الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات أما بعد فيقول الإمام ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله في كتابه الطب النبوي ما ذكر من تشديد البلاء على الأنبياء صلوات الله عليهم وعلى الصالحين قال أخبرنا أبو طاهر المبارك بن أبي المعالي بن المعطوش رحمه الله بقراءة عليه ببغداد قلت له أخبركم هبة الله بن محمد قراءة عليه قال أخبرنا أبو علي الحسن بن علي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح أخرجه البخاري عن بشر بن محمد عن عبد الله بن المبارك ورواه غير بشر بن خالد عن محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف الإمام المقدسي رحمه الله تعالى قال ما ذكر من تشديد البلاء على الأنبياء صلوات الله عليهم وعلى الصالحين أي وتشديد البلاء على الصالحين وقول تشديد البلاء على الأنبياء وتشديد البلاء على الصالحين أي أن البلاء لمن هو أقرب إلى الله عز وجل يكون أشد بحسب القرب ليكون ثوابه عند الله أعظم ومقامه أعلى وأرفع لأن المقصود من البلاء تكميل درجاتهم ورفعة منازلهم عند الله لما خصوا به من قوة اليقين وقوة الإيمان ولهذا كما سيأتي معنا في الحديث لاحقا أن أشد الأنبياء أشد الناس بلانا الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يعني كلما قويت المكانة والمنزلة يشتد البلاء ليكون ثوابه أعلى ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى أرفع لأن الأنبياء والصالحين من أتباعهم مقامهم في البلاء مقام صبر واحتساب ورضا وإقبال على الله سبحانه وتعالى فتعلو بذلك درجاتهم ومنازلهم عند الله سبحانه وتعالى وهذا المقام يدعونا إلى أن نستحضر أن البلاء وإن كان ظاهره يحمل الأذى و الضرر ونحو ذلك إلا أنه في طياته فوائد عظيمة ومنافع كبيرة جدا وثمار عالية رفيعة ذكرها العلماء وأشاروا إليها في مواطن والإمام بن رجب رحمه الله في شرحه وصية النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس في رسالة مفردة حديث احفظ الله يحفظك تحدث في آخرها حديثا لطيفا نافعا مفيدا في هذا الباب ذكر فيه نبذة يسيرة من لطائف البلايا وفوائدها وحكمها وأشير إلى ما ذكر رحمه الله باختصار لعظيم فائدته وكبير منفعته قال فمنها تكفير الخطايا بها والثواب على الصبر عليها، ومنها تذكر العبد، ومنها أنها تذكر العبد بذنوبه فربما تاب ورجع منها إلى الله، ومنها زوال قسوة القلوب وحدوث رقتها، ومنها انكسار العبد لله وذله له، وذلك أحب إلى الله من كثير من طاعات الطائعين، ومنها أنها توجب للعبد الرجوع بقلبه إلى الله والوقوف ببابه والتضرع له والاستكانة، وذلك من أعظم فوائد البلاء، ومنها أن البلاء يوصل إلى قلبه لذة الصبر عليه والرضا به، وذلك مقام عظيم جدا، ومنها أن البلاء يقطع قلب المؤمن عن الالتفات إلى مخلوق ويوجب له الإقبال على الخالق وحده. وقد حكى الله عن المشركين إخلاص الدعاء له عند الشدائد، فكيف بالمؤمن؟ فالبلاء يوجب للعبد تحقيق التوحيد بقلبه، وذلك أعلى المقامات وأشرف الدرجات. هذا خلاصة ما ذكره الإمام بن رجب رحمه الله تعالى فيما يتعلق بفوائد البلايا وحكمها. أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها في ذكر شدة المرض والوجع الذي يصيب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنها قالت في هذا الحديث: ما رأيت الوجع، المراد بالوجع المرض، على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما رأيت أحدا أشد وجعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا فيما سبق أنه كلما اشتد الوجع عظم الأجر، وأيضا كلما طالت مدته أيضا عظم أجره وثوابه عند الله سبحانه وتعالى، لأن الأنبياء والصالحين من عباد الله لا يتلقون هذه الأوجاع والبلايا بالجزع والسخط، بل يتلقونها بالرضا والصبر والاحتساب ورجاء ما عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن أحمد بن المجد الحربي رحمه الله قراءة عليه، قيل له: أخبركم هبة الله بن محمد قراءة عليه؟ قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال: حدثنا عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل من الناس. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، فلا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض ليس عليه خطيئة. ورواه شعبة بن الحجاج وحماد عن عاصم، أخرجه الترمذي بنحوه عن قتيبة عن حماد، وقال: حديث حسن صحيح.
أورد رحمه الله حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء، أي أكثر بلاء وأصعب في حصول البلاء لهم؟ والمراد بالبلاء المحن والمصائب. فقال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل من الناس. الأمثل فالأمثل أي في الإيمان والطاعة والعبادة لله سبحانه وتعالى. فهذا يفيد أن من يفيد ويدل على أن من كان أقرب إلى الله يكون بلاؤه أشد، وذلك ليكون ثوابه عند الله سبحانه وتعالى أعظم. ولهذا قال في هذا الحديث: يبتلى الرجل على حسب دينه، أي قوة وضعفة. فإن كان في دينه صلابة أي قوة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة أي ضعف ولين خفف عنه، فلا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض ليس عليه خطيئة، وهذه ثمرة البلاء والمقصد منه، المقصد من التمحيص وتكفير الخطايا حتى إن المبتلى يخرج وليس عليه خطيئة، أي تحت عنها خطايا مثل ما مر وسيأتي، كما يتحت ورق الشجر. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر بن أبي الفتح سبط حسين بن عبد الملك بن منده رحمه الله قال: أخبرنا الحسن بن أحمد الحداد وأنا حاضر قال: أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ قال: حدثنا محمد بن أحمد بن حمدان قال: حدثنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موعوك، فقلت: من أشد الناس بلاء يا رسول الله؟ قال: الأنبياء ثم الصالحون، لقد كان أحدهم يبتلى بالقمل حتى يقتله، ولا أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. قال: هذا على شرط مسلم.
ثم أورد رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موعوك. موعوك أي أصابته وعكة، والوعكة هي أذى الحمى ووجعها الشديد، والحمى هي ارتفاع الحرارة والسخونة في الجسم، وإذا اشتد ارتفاعها يكون المرء في شدة عظيمة ومعاناة شديدة. فدخل أبو سعيد رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو موعوك، أي في شدة وجع الحمى الذي أصابه عليه الصلاة والسلام. فقلت: من أشد الناس بلاء يا رسول الله؟ لأنه رأى هذا الذي في النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: الأنبياء ثم الصالحون. وهذا السؤال تولد عند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بحسب الحال والموقف الذي يراه في النبي عليه الصلاة والسلام أفضل عباد الله وخيرهم عند الله جل وعلا. قال: الأنبياء ثم الصالحون، لقد كان أحدهم يبتلى بالقمل حتى يقتله، يقتله أي حقيقة، أو يقتله مبالغة من شدة الجهد والنحول والإعياء، ولا أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. السر في هذا الفرح هو استشعارهم ما يكون في البلاء من حط للذنوب والأوزار، ولهذا حظهم من البلاء عظيم، حظهم من البلاء عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وسيأتي عند المصنف إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن حمزة بن محمد بن أبي الصقر القرشي رحمه الله قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسن الموازيني قال: أخبرنا محمد بن عبد السلام بن عبد الرحمن الشاهد بدمشق قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن سليمان بن يوسف عن حاجب بن أركين الفرغاني قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال: حدثنا الحسن بن عبد الله قال: حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: وضعت يدي على النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت الحمى عليه شديدة من فوق الثوب، فقلت: يا رسول الله، إنها عليك لشديدة. فقال إن كذلك معاشر الأنبياء يضاعف علينا البلاء كما يضاعف الأجر. قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء. قلت ثم من؟ قال ثم الصالحون، وإن كان أحدهم لا يبتلى حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها، وإن كان أحدهم لا يبتلى بالقمل، وإن كان أحدهم لا يفرح بالبلاء يصيبه كما يفرح أحدكم بالغائب أو بالرخاء. رواه ابن ماجه بنحوه من حديث هشام.
ثم أورد رحمه الله حديث أبي سعيد في رضي الله عنه في دخوله على النبي صلى الله عليه وسلم وهو موعوك، فيقول وضعت يدي على النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت الحمى عليه شديدة. وهذا الصنيع من السنة، وضع اليد على المريض إما على ناصيته أو على يده، لأن هذا الصنيع أولا فيه مؤانسة للمريض من جهة، وفي من جهة أخرى استشعار بحجم التعب، لأنه إذا وضعت اليد ورأيت أن الحرارة حرارة الجسم مثلا شديدة وسخونته مرتفعة تشعر بشدة المعاناة التي عليها المريض، وهذا الشعور يحرك في النفس العاطفة والرحمة ويحرك الدعاء ونحو ذلك من المعاني العظيمة التي يحبها الله سبحانه وتعالى. قال فوجدت الحمى عليه شديدة من فوق الثياب، من فوق الثياب يعني اتضح شدة الحمى التي الحرارة والسخونة، سخونة البدن. فقلت يا رسول الله إنها عليك لشديدة. فقال إن كذلك معاشر الأنبياء يضاعف علينا البلاء كما يضاعف الأجر، يضاعف علينا البلاء كما يضاعف علينا الأجر. قد تقدم معنا إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، فكما يضاعف لهم الأجر يضاعف البلاء. قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء. قلت ثم من؟ قال ثم الصالحون، وإن كان أحدهم ليبتلى حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها. العباءة يجوبها يخرقها، يقطعها من وسطها ويلبسها، يعني من شدة الحاجة وقلة ذات اليد. وهذا يدل على هوان الدنيا على الله، وأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وإلا لو كان شأنها عظيما لا أعطاها أنبياءه وأصفياءه وخصهم بها. قال وإن كان أحدهم ليبتلى بالقمل، وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء يصيبه كما يفرح أحدكم بالغائب الذي طال انتظاره له، أو بالرخاء أي النعمة والعطية. وهذا كله ناشئ من النظر إلى الأجر والثمار المترتبة على ذلك، ليس محبة للبلاء من حيث هو، ولكن محبة لما يترتب عليه من خيرات عظيمة وفوائد عميمة. نعم.
قال رحمه الله أخبرنا أبو عبد الله محمد بن معمر بن الفاخر القرشي رحمه الله قال أخبرنا أبو الفرج سعيد بن أبي الرجاء الصيرفي قراءة عليه قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد قال أخبرنا عبد الله بن يعقوب بن إسحاق قال أخبرنا جدي إسحاق بن إبراهيم بن جميل قال أخبرنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبيدة بن حميد قال عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا فلمسته فقلت يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا. قال إني أوعك وعك رجلين منكم. قلت ذاك بأن لك أجرين. صحيح أخرجه البخاري ومسلم، معناه من حديث سليمان بن مهران الأعمش.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا. وعرفنا أن الوعكة والمراد بها اشتداد الحمى والحرارة. فمسسته في بعض الرواية فمسسته بيدي فقلت يا رسول الله إنك لا توعك وعكا شديدا إنك لا توعك وعكا شديدا أي الحرارة وشدة الحمى ظاهر شدتها من وضع اليد. تقدم أنه شعر بذلك من وراء الثياب من شدة الحرارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أوعك وعك رجلين منكم وعك رجلين منكم. وهذا فيه أن الأنبياء والصالحين يشدد عليهم في الوجع لينال أعلى درجات الصبر ينال أعلى درجات الصبر لأن الصبر درجات. وأعلى درجات الصبر الصبر على البلاء الشديد والمعاناة الشديدة. وهذا لا يكون إلا لمن في دين صلابة أي قوة وشدة. قال إني أوعك وعك رجلين منكم. قلت ذاك بأن لك أجرين. قال أجل كما جاء في مصدر الحديث البخاري ومسلم. الحديث هنا فيها عند المصنف هنا في نقص ربما يكون ساقط من النسخ أو كذا فتتمته في الصحيحين. قال أجل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها كما تحط الشجرة ورقها. فهذا الشدة في البلاء هو حط للسيئات والأوزار كما تحط الشجرة ورقها. فما يصيب العبد هذه ثماره هذه آثاره. فإذا استشعر ذلك يفرح العبد بهذا الجانب هذا المعنى الذي هو أنه حط للأوزار وتمحيص بإذن الله. فإذا صحب ذلك احتسابا وصبرا ورضا ونحو ذلك كان بابا آخر من باب الثواب ورفعة الدرجات. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود لما قال إنك توعك قال أجل إني قال إني أوعك وعك رجلين في جواز إخبار المريض لمن سأله بما يجد من الألم ولا كراهة في ذلك إذا لم يكن على وجه التسخط وإظهار الجزع. أما إذا كان على وجه التسخط وإظهار الجزع فإنه لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله أخبرنا أبو الفرج يحيى بن محمود بن سعد الثقفي رحمه الله قال أخبرنا أبو علي الحداد قال أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر قال حدثنا أبو مسعود قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا شعبة عن حسين بن عبد الرحمن قال سمعت أبا عبيدة بن حذيفة يحدث عن عمته فاطمة رضي الله عنها قالت عدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فإذا سقاء معلق وماء يقطر عليه من شدة ما يجد من حر الحمى فقلنا يا رسول الله لو دعوت الله فأذهب عنك هذا. قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه الإمام أحمد في المسند عن محمد بن جعفر عن شعبة.
نعم. هذا حديث فاطمة رضي الله عنها في عيادتها للنبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فإذا سقاء معلق وماء يقطر عليه من شدة ما يجد من حر الحمى الذي هي الوعكة شدة حر الحمى. فكان يخفف عنه هذا الحر بوضع قربة من الماء فيها الماء البارد ويقطر عليه هذا الماء يخفف عنه هذه الحرارة وشدة الحرارة. فالماء البارد يقطر عليه شيئا فشيئا يخفف عنه هذه الحرارة. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذا بمعنى الأحاديث المتقدمة. نعم.
قال رحمه الله: ذكر بلاء أيوب عليه السلام. قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد الصيدلاني، قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد الحداد وأنا حاضر، قال: أخبرنا الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله، قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر، قال: أخبرنا إسماعيل بن عبد الله سموية، قال: حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم، قال: أخبرنا نافع بن يزيد، قال: أخبرنا عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن نبي الله أيوب عليه السلام لبث بلاؤه 18 سنة أو شهرا، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كانا من أخص إخوانه، فكان يغدوان إليه ويروحان، فقال أحدهما لصاحبه ذات يوم: تعلم والله إن أيوب قد أذنب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. فقال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به، فلما راح إلى أيوب لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له. فقال أيوب عليه السلام: ما أدري ما تقولان، غير أن الله يعلم أني كنت أمر بالرجلين يتنازعان فيذكران الله، فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق. وكان يخرج لحاجته، فإذا قضى حاجته أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ، فلما كان ذات يوم أبطأ عليها فأوحي إلى أيوب في مكانه: أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فاستبطأته فتلقته تنظر، وأقبل عليها قد أذهب الله تعالى ما به من البلاء وهو أحسن ما كان. فلما رأته قالت: أي بارك الله فيك، هل رأيت نبي الله عليه السلام هذا المبتلى؟ فوالله على ذلك ما رأيت أشبه به منك إذ كان صحيحا. قال: فإني أنا هو. وكان له أندراني، أندر للقمح وأندر للشعير، فبعث الله سحابتين، فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض، وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الورق حتى فاض. قال: هذا حديث غريب صحيح، ورجال إسناده ثقات، ورواه الإمام محمد بن يحيى الذهلي عن سعيد بن الحكم، وقال 18 سنة في الموضعين بغير شك.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة في ذكر بلاء أيوب عليه السلام. وأيوب عليه السلام ذكر الله عز وجل البلاء الذي أصابه، أشار إليه في مواطن من القرآن في سورة الأنبياء وفي سورة صاد: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هذا الضر الذي أصابه والبلاء الذي أصابه طالت مدته كما جاء في هذا الحديث، ويحسن بعض أهل العلم أن مدته طالت إلى 18 سنة، ورفضه القريب والبعيد إلا بعض خواص إخوانه وزوجته، ومكث على ذلك مدة عظيمة، حتى إن هذين اللذين كما جاء في هذا الحديث وهما من أخص إخواني، أحدهما قال مما رأى من طول البلاء، قال: تعلم أن أيوب أذنب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. فتساءل صاحبه قال: هو في هذه المدة الطويلة لم يرحمه الله فيكشف ما به. فبقي هذا التساؤل في نفسيهما. فلما أتي أيوب ذكر أحدهما ذلك له، قال: ما أدري ما تقولان، غير أن الله يعلم أني كنت أمر بالرجلين يتنازعان فيذكران الله، يعني في مقام خصومة ونزاع ولجج، فيكره ذلك عليه السلام فيذهب ويكفر عنهما كراهة أن يذكر الله إلا في حق، ما يريد أن يذكر الله إلا في تسبيح وتهليل وحمد وذكر لله عز وجل، لا في مقام لجج وخصومة ونحو ذلك. ثم لما أراد الله عز وجل أن يكشف عنها الضر، كان في مكان فأمره أن يركض أي الأرض برجله، فنبع الماء البارد، فأمر أن يغتسل من هذا الماء ويشرب، هذا مغتسل بارد وشراب، فاغتسل وشرب، فذهب عنه كل ما كان يجد من البلاء ورجع إلى أحسن ما يكون، حتى إن امرأته لما أقبل ما عرفته، لأنه تحول مفاجئ من بلاء شديد إلى صحة وعافية تامة، والله على كل شيء قدير. يعني التحول من مرض شديد إلى صحة يكون في المعتاد في تدرج، لكن هذا في لحظة واحدة تتحول هذا التحول. فاندهشت امرأته لما لقيته، قالت: ما رأيت نبي الله داود، ما رأيت أشبه بك منه، ما عرفته، ما جزمت أنه هو، لأن التحول كان مفاجئا سريعا، فقال: إني أنا هو. قال: وكان له أندران، أندر للقمح وأندر للشعير. الأندر ويقال له البيدر أيضا، هو الموضع الذي يداس فيه القمح والشعير، فكان لهم يعني مساحة من الأرض فيها القمح وفيها الشعير. فبعث الله سحابتين، فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب، والأخرى أفرغت في الآخر الفضة، يعني إكراما من الله سبحانه وتعالى له. هذا يحسن بعض أهل العلم، والمصنف قال: هذا حديث غريب صحيح. ورأيت الحافظ بن كثير في البداية والنهاية أورد الحديث وقال: غريب رفعه جدا، والأشبه أن يكون موقوفا، الأشبه أن يكون موقوفا، أي على أنس بن مالك رضي الله عنه، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: ذكر محبة الله تعالى لمن يبتلى من عباده المسلمين الصالحين. عن محمود بن لبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع. قال: أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن سليمان بن داود عن إسماعيل بن جعفر.
قال: ذكر محبة الله تعالى لمن يبتلى من عباده المسلمين الصالحين. هذه الترجمة فيها إشارة إلى معنى عظيم جدا في باب البلاء، أن البلاء لا يكون للمؤمن عن سخط وغضب وانتقام، وإنما هو محبة. ولهذا جاء في الحديث الذي ذكر المصنف: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع. فيه أن الابتلاء ينشأ من محبة، الابتلاء يكون من محبة، محبة لله عز وجل للمبتلى من عباده الصالحين، ليرفع بالبلاء درجاته عند الله سبحانه وتعالى. وإذا نظر الإنسان إلى حال المبتلين مع البلاء فهم على درجات، منهم من يصبر، ومنهم من يسخط، ومنهم من يجزع، ومنهم من يتطاول على مقام القدر والقضاء، وربما بعضهم يتجرع على وصف الله سبحانه وتعالى بالظلم أو نحو ذلك. ولهذا يفيد هذا الحديث فائدة عظيمة، أن حظ العبد من البلاء ما هو؟ نعم، ما يحدثه حظ العبد من البلاء ما يحدثه في العبد، لأن البلاء إما أن يحدث صبرا، وإما أن يحدث جزعا، وإما أن يحدث سخطا، وإما أن يحدث اعتراضا، وإما إلى آخره. فحظ العبد من البلاء هو ما يحدثه البلاء في العبد من رضا أو سخط أو غير ذلك. والإمام ابن القيم رحمه الله له كلام في هذا الحديث وما يستفاد منه عظيم جدا في كتابه زاد المعاد، نختم به مجلسنا هذا. يقول رحمه الله تعالى: حظه من المصيبة ما تحدثه له، حظه من المصيبة ما تحدثه له، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. فحظك منها ما أحدثته لك، فاختر خير الحظوظ أو شرها. فإن أحدثت له سخطا وكفرا كتب في ديوان الهالكين، وإن أحدثت له جزعا وتفريطا في ترك واجب أو فعل محرم كتب في ديوان المفرطين، وإن أحدثت له شكاية وعدم صبر فكتب في ديوان المغبونين، وإن أحدثت له اعتراضا على الله وقدحا في حكمته فقد قرع باب الزندقة أو ولجه، وإن أحدثت له صبرا وثباتا لله كتب في ديوان الصابرين، وإن أحدثت له الرضا عن الله كتب في ديوان الراضين، وإن أحدثت له الحمد والشكر كتب في ديوان الشاكرين، وكان تحت لواء الحمد مع الحمادين، وإن أحدثت له محبة واشتياقا إلى لقاء ربه كتب في ديوان المحبين المخلصين. ثم ذكر هذا الحديث، قال: وفي مسند الإمام أحمد والترمذي من حديث محمود بن لبيد يرفعه: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. زاد أحمد: ومن جزع فله الجزع. ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا أجمعين رشد أنفسنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الإمام ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله في كتابه الطب النبوي: ما ذكر من تشديد البلاء على الأنبياء صلوات الله عليهم وعلى الصالحين. قال: أخبرنا أبو طاهر المبارك بن أبي المعالي بن المعطوش رحمه الله بقراءة عليه ببغداد. قلت له: أخبركم هبة الله بن محمد قراءة عليه؟ قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن علي. قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح، أخرجه البخاري عن بشر بن محمد عن عبد الله بن المبارك، ورواه غير بشر بن خالد عن محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام المقدسي رحمه الله تعالى، قال: ما ذكر من تشديد البلاء على الأنبياء صلوات الله عليهم وعلى الصالحين، أي وتشديد البلاء على الصالحين، وقول تشديد البلاء على الأنبياء وتشديد البلاء على الصالحين أي أن البلاء لمن هو أقرب إلى الله عز وجل يكون أشد بحسب القرب، ليكون ثوابه عند الله أعظم ومقامه أعلى وأرفع، لأن المقصود من البلاء تكميل درجاتهم ورفعة منازلهم عند الله لما خصوا به من قوة اليقين وقوة الإيمان. ولهذا كما سيأتي معنا في الحديث لاحقا، أن أشد الأنبياء أشد الناس بلانا الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يعني كلما قويت المكانة والمنزلة يشتد البلاء ليكون ثوابه أعلى ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى أرفع، لأن الأنبياء و الصالحين من أتباعهم مقامهم في البلاء مقام صبر واحتساب ورضا وإقبال على الله سبحانه وتعالى، فتعلو بذلك درجاتهم ومنازلهم عند الله سبحانه وتعالى. وهذا المقام يدعونا إلى أن نستحضر أن البلاء وإن كان ظاهره يحمل الأذى والضرر ونحو ذلك، إلا أنه في طياته فوائد عظيمة ومنافع كبيرة جدا وثمار عالية رفيعة ذكرها العلماء وأشاروا إليها في مواطن. والإمام بن رجب رحمه الله في شرحه لوصية النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس في رسالة مفردة حديث احفظ الله يحفظك، تحدث في آخرها حديثا لطيفا نافعا مفيدا في هذا الباب، ذكر فيه نبذة يسيرة من لطائف البلايا وفوائدها وحكمها، وأشير إلى ما ذكر رحمه الله باختصار لعظيم فائدته وكبير منفعته. قال: فمنها تكفير الخطايا بها والثواب على الصبر عليها، ومنها أنها تذكر العبد بذنوبه فربما تاب ورجع منها إلى الله، ومنها زوال قسوة القلوب وحدوث رقتها، ومنها انكسار العبد لله وذله له، وذلك أحب إلى الله من كثير من طاعات الطائعين، ومنها أنها توجب للعبد الرجوع بقلبه إلى الله والوقوف ببابه والتضرع له والاستكانة، وذلك من أعظم فوائد البلاء، ومنها أن البلاء يوصل إلى قلبه لذة الصبر عليه والرضا به، وذلك مقام عظيم جدا، ومنها أن البلاء يقطع قلب المؤمن عن الالتفات إلى مخلوق ويوجب له الإقبال على الخالق وحده. وقد حكى الله عن المشركين إخلاص الدعاء له عند الشدائد، فكيف بالمؤمن؟ فالبلاء يوجب للعبد تحقيق التوحيد بقلبه، وذلك أعلى المقامات وأشرف الدرجات. هذا خلاصة ما ذكره الإمام بن رجب رحمه الله تعالى فيما يتعلق بفوائد البلايا وحكمها. أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها في ذكر شدة المرض والوجع الذي يصيب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنها قالت في هذا الحديث: ما رأيت الوجع، المراد بالوجع المرض، على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما رأيت أحدا أشد وجعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا فيما سبق أنه كلما اشتد الوجع عظم الأجر، وأيضا كلما طالت مدته أيضا عظم أجره وثوابه عند الله سبحانه وتعالى، لأن الأنبياء والصالحين من عباد الله لا يتلقون هذه الأوجاع والبلايا بالجزع والسخط، بل يتلقونها بالرضا والصبر والاحتساب ورجاء ما عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن أحمد بن المجد الحربي رحمه الله قراءة عليه، قيل له: أخبركم هبة الله بن محمد قراءة عليه؟ قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال: حدثنا عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عاصم ابن أبي النجود عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل، فالأمثل من الناس. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، فلا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض ليس عليه خطيئة. ورواه شعبة بن الحجاج وحماد عن عاصم، خرجه الترمذي بنحوه عن قتيبة عن حماد، وقال: حديث حسن صحيح.
أورد رحمه الله حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء، أي أكثر بلاء وأصعب في حصول البلاء لهم؟ والمراد بالبلاء المحن والمصائب. فقال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل من الناس. الأمثل فالأمثل أي في الإيمان والطاعة والعبادة لله سبحانه وتعالى. هذا يفيد أن من يفيد ويدل على أن من كان أقرب إلى الله يكون بلاؤه أشد، وذلك ليكون ثوابه عند الله سبحانه وتعالى أعظم. ولهذا قال في هذا الحديث: يبتلى الرجل على حسب دينه، أي قوة وضعفة. فإن كان في دينه صلابة أي قوة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة أي ضعف ولين خفف عنه، فلا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض ليس عليه خطيئة. وهذه ثمرة البلاء، والمقصد منه التمحيص وتكفير الخطايا، حتى إن المبتلى يخرج وليس عليه خطيئة، أي تحت عنها خطايا، مثل ما مر وسيأتي، كما يتحات ورق الشجر. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر بن أبي الفتح سبط حسين بن عبد الملك بن منده رحمه الله قال: أخبرنا الحسن بن أحمد الحداد وأنا حاضر قال: أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ قال: حدثنا محمد بن أحمد بن حمدان قال: حدثنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موعوك، فقلت: من أشد الناس بلاء يا رسول الله؟ قال: الأنبياء ثم الصالحون، لقد كان أحدهم يبتلى بالقمل حتى يقتله، ولا أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. قال هذا على شرط مسلم.
ثم أورد رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موعوك. موعوك أي أصابته وعكة، والوعكة هي أذى الحمى ووجعها الشديد، والحمى هي ارتفاع الحرارة والسخونة في الجسم، وإذا اشتد ارتفاعها يكون المرء في شدة عظيمة ومعاناة شديدة. فدخل أبو سعيد رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو موعوك، أي في شدة وجع الحمى الذي أصابه عليه الصلاة والسلام. فقلت من أشد الناس بلاء يا رسول الله، لأنه رأى هذا الذي في النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الأنبياء ثم الصالحون. وهذا السؤال تولد عند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بحسب الحال والموقف الذي يراه في النبي عليه الصلاة والسلام أفضل عباد الله وخيرهم عند الله جل وعلا. قال الأنبياء ثم الصالحون، لقد كان أحدهم يبتلى بالقمل حتى يقتله، يقتله أي حقيقة أو يقتله مبالغة من شدة الجهد والنحول والإعياء، ولا أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. السر في هذا الفرح هو استشعارهم ما يكون في البلاء من حط للذنوب والأوزار، ولهذا حظهم من البلاء عظيم، حظهم من البلاء عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وسيأتي عند المصنف إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن حمزة بن محمد بن أبي الصقر القرشي رحمه الله، قال أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسن الموازيني، قال أخبرنا محمد بن عبد السلام بن عبد الرحمن الشاهد بدمشق، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن سليمان بن يوسف عن حاجب بن أركين الفرغاني، قال حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، قال حدثنا الحسن بن عبد الله، قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: وضعت يدي على النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت الحمى عليه شديدة من فوق الثوب، فقلت: يا رسول الله إنها عليك لشديدة. فقال: إن كذلك معاشر الأنبياء، إن كذلك معاشر الأنبياء، يضاعف علينا البلاء كما يضاعف الأجر. قلت: يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. قلت: ثم من؟ قال: ثم الصالحون، وإن كان أحدهم لا يبتلى حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها، وإن كان أحدهم لا يبتلى بالقمل، وإن كان أحدهم لا يفرح بالبلاء يصيبه كما يفرح أحدكم بالغائب أو بالرخاء. رواه ابن ماجه بنحوه من حديث هشام.
ثم أورد رحمه الله حديث أبي سعيد في رضي الله عنه في دخوله على النبي صلى الله عليه وسلم وهو موعوك، فيقول: وضعت يدي على النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت الحمى عليه شديدة. وهذا الصنيع من السنة، وضع اليد على المريض إما على ناصيته أو على يده، لأن هذا الصنيع أولا فيها مؤانسة للمريض من جهة، وفي من جهة أخرى استشعار بحجم التعب، لأنه إذا وضعت اليد ورأيت أن الحرارة، حرارة الجسم مثلا شديدة، وسخونته مرتفعة تشعر بشدة المعاناة التي عليها المريض، وهذا الشعور يحرك في النفس العاطفة والرحمة ويحرك الدعاء ونحو ذلك من المعاني العظيمة التي يحبها الله سبحانه وتعالى. قال: فوجدت الحمى عليه شديدة من فوق الثياب، من فوق الثياب يعني اتضح شدة الحمى التي الحرارة، الحرارة والسخونة، سخونة البدن. فقلت: يا رسول الله إنها عليك لشديدة. فقال: إن كذلك معاشر الأنبياء يضاعف علينا البلاء كما يضاعف الأجر، يضاعف علينا البلاء كما يضاعف علينا الأجر. قد تقدم معنا إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، فكما يضاعف لهم الأجر يضاعف البلاء. قلت: يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. قلت: ثم من؟ قال: ثم الصالحون، وإن كان أحدهم ليبتلى حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها. العباءة يجوبها أي يخرقها، يقطعها من وسطها ويلبسها، يعني من شدة الحاجة وقلة ذات اليد. وهذا يدل على هوان الدنيا على الله، وأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وإلا لو كان شأنها عظيما لا أعطاها أنبياءه وأصفياءه وخصهم بها. قال: وإن كان أحدهم ليبتلى بالقمل، وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء يصيبه كما يفرح أحدكم بالغائب الذي طال انتظاره له، أو بالرخاء أي النعمة والعطية. وهذا كله ناشئ من النظر إلى الأجر والثمار المترتبة على ذلك، ليس محبة للبلاء من حيث هو، ولكن محبة لما يترتب عليه من خيرات عظيمة وفوائد عميمة. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن معمر بن الفاخر القرشي رحمه الله قال: أخبرنا أبو الفرج سعيد بن أبي الرجاء الصيرفي قراءة عليه قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد قال: أخبرنا عبد الله بن يعقوب بن إسحاق قال: أخبرنا جدي إسحاق بن إبراهيم بن جميل قال: أخبرنا أحمد بن منيع قال: حدثنا عبيدة بن حميد قال: عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا فلمسته، فقلت: يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: إني أوعك وعك رجلين منكم. قلت: ذاك بأن لك أجرين. صحيح أخرجه البخاري ومسلم، معناه من حديث سليمان بن مهران الأعمش.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا. وعرفنا أن الوعكة والمراد بها اشتداد الحمى والحرارة. فمسسته في بعض الرواية فلمسته، بعض الروايات فمسسته بيدي، فقلت: يا رسول الله إنك لا توعك وعكا شديدا، إنك لا توعك وعكا شديدا، أي الحرارة وشدة الحمى ظاهر شدتها من وضع اليد. تقدم أنه شعر بذلك من وراء الثياب من شدة الحرارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أوعك وعك رجلين منكم، وعك رجلين منكم. وهذا فيه أن الأنبياء والصالحين يشدد عليهم في الوجع لينال أعلى درجات الصبر، ينال أعلى درجات الصبر، لأن الصبر درجات، وأعلى درجات الصبر الصبر على البلاء الشديد والمعاناة الشديدة، وهذا لا يكون إلا لمن في دين صلابة أي قوة وشدة. قال إني أوعك وعك رجلين منكم، قلت ذاك بأن لك أجرين، قال أجل، كما جاء في مصدر الحديث البخاري ومسلم. الحديث هنا فيها عند المصنف هنا في نقص، ربما يكون ساقط من النسخ أو كذا، فتتمته في الصحيحين، قال أجل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها، كما تحط الشجرة ورقها. فهذا الشدة في البلاء هو حط للسيئات والأوزار كما تحط الشجرة ورقها، فما يصيب العبد هذه ثماره، هذه آثاره، فإذا استشعر ذلك يفرح العبد بهذا الجانب، هذا المعنى الذي هو أنه حط للأوزار وتمحيص بإذن الله، فإذا صحب ذلك احتسابا وصبرا ورضا ونحو ذلك كان بابا آخر من باب الثواب ورفعة الدرجات. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود لما قال إنك توعك، قال أجل، إني قال إني أوعك وعك رجلين، في جواز إخبار المريض لمن سأله بما يجد من الألم ولا كراهة في ذلك إذا لم يكن على وجه التسخط وإظهار الجزع. أما إذا كان على وجه التسخط وإظهار الجزع فإنه لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا أبو الفرج يحيى بن محمود بن سعد الثقفي رحمه الله قال أخبرنا أبو علي الحداد قال أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر قال حدثنا أبو مسعود قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا شعبة عن حسين بن عبد الرحمن قال سمعت أبا عبيدة بن حذيفة يحدث عن عمته فاطمة رضي الله عنها قالت: عدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فإذا سقاء معلق وماء يقطر عليه من شدة ما يجد من حر الحمى، فقلنا: يا رسول الله، لو دعوت الله فأذهب عنك هذا. قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه الإمام أحمد في المسند عن محمد بن جعفر عن شعبة.
نعم، هذا حديث فاطمة رضي الله عنها في عيادتها للنبي صلى الله عليه وسلم في نسوة، فإذا سقاء معلق وماء يقطر عليه من شدة ما يجد من حر الحمى، الذي هي الوعكة، شدة حر الحمى، فكان يخفف عنه هذا الحر بوضع قربة من الماء فيها الماء البارد، ويقطر عليه هذا الماء يخفف عنه هذه الحرارة وشدة الحرارة، فالماء البارد يقطر عليه شيئا فشيئا يخفف عنه هذه الحرارة. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وهذا بمعنى الأحاديث المتقدمة. نعم.
قال رحمه الله: ذكر بلاء أيوب عليه السلام. قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد الصيدلاني قال أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد الحداد وأنا حاضر قال أخبرنا الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الله سمويه قال حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن يزيد قال أخبرنا عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن نبي الله أيوب عليه السلام لبث بلاؤه 18 سنة أو شهرا، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كانا من أخص إخوانه، فكان يغدوان إليه ويروحان. فقال أحدهما لصاحبه ذات يوم: تعلم والله إن أيوب قد أذنب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. فقال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به، فلما راح إلى أيوب لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له. فقال أيوب عليه السلام: ما أدري ما تقولان، غير أن الله يعلم أني كنت أمر بالرجلين يتنازعان فيذكران الله، فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق. وكان يخرج لحاجته، فإذا قضى حاجته أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ، فلما كان ذات يوم أبطأ عليها فأوحي إلى أيوب في مكانه: أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فاستبطأته فتلقته تنظر، وأقبل عليها قد أذهب الله تعالى ما به من البلاء، وهو أحسن ما كان. فلما رأته قالت: أي بارك الله فيك، هل رأيت نبي الله عليه السلام هذا المبتلى؟ فوالله على ذلك ما رأيت أشبه به منك إذ كان صحيحا. قال: فإني أنا هو. وكان له أندر للقمح وأندر للشعير، فبعث الله سحابتين، فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض، وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الورق حتى فاض. قال: هذا حديث غريب صحيح، ورجال إسناده ثقات، ورواه الإمام محمد بن يحيى الذهلي عن سعيد بن الحكم، وقال 18 سنة في الموضعين بغير شك.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة في ذكر بلاء أيوب عليه السلام. وأيوب عليه السلام ذكر الله عز وجل البلاء الذي أصابه، أشار إليه في مواطن من القرآن في سورة الأنبياء وفي سورة صاد: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هذا الضر الذي أصابه والبلاء الذي أصابه طالت مدته كما جاء في هذا الحديث، ويحسن بعض أهل العلم أن مدته طالت إلى 18 سنة، ورفضه القريب والبعيد إلا بعض خواص إخوانه وزوجته، ومكث على ذلك مدة عظيمة، حتى إن هذين اللذين كما جاء في هذا الحديث وهما من أخص إخواني، أحدهما قال مما رأى من طول البلاء، قال: تعلم أن أيوب أذنب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. فتساءل صاحبه قال: هو في هذه المدة الطويلة لم يرحمه الله فيكشف ما به. فبقي هذا التساؤل في نفسيهما، فلما أتي أيوب ذكر أحدهما ذلك له، قال: ما أدري ما تقولان، غير أن الله يعلم أني كنت أمر بالرجلين يتنازعان فيذكران الله، يعني في مقام خصومة ونزاع ولجج، فيكره ذلك عليه السلام فيذهب ويكفر عنهما كراهة أن يذكر الله إلا في حق، ما يريد أن يذكر الله إلا في تسبيح وتهليل وحمد وذكر لله عز وجل، لا في مقام لجج وخصومة ونحو ذلك. ثم لما أراد الله عز وجل أن يكشف عنها الضر، كان في مكان، فأمره أن يركض أي الأرض برجله، فنبع الماء البارد، فأمر أن يغتسل من هذا الماء ويشرب، هذا مغتسل بارد وشراب. فاغتسل وشرب، فذهب عنه كل ما كان يجد من البلاء، ورجع إلى أحسن ما يكون، حتى إن امرأته لما أقبل ما عرفته، لأنه تحول مفاجئ من بلاء شديد إلى صحة وعافية تامة. والله على كل شيء قدير. يعني التحول من مرض شديد إلى صحة يكون في المعتاد في تدرج، لكن هذا في لحظة واحدة تتحول هذا التحول. فاندهشت امرأته لما لقيته، قالت ما رأيت نبي الله داود، ما رأيت أشبه بك منه، ما عرفته، ما جزمت أنه هو، لأن التحول كان مفاجئا سريعا. فقال إني أنا هو. قال وكان له أندران، أندر للقمح وأندر للشعير. الأندر ويقال له البيدر أيضا، هو الموضع الذي يداس فيه القمح والشعير، فكان لهم يعني مساحة من الأرض فيها القمح وفيها الشعير. فبعث الله سحابتين، فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب، والأخرى أفرغت في الآخر الفضة، يعني إكراما من الله سبحانه وتعالى له. هذا يحسنه بعض أهل العلم، والمصنف قال هذا حديث غريب صحيح. ورأيت الحافظ بن كثير في البداية والنهاية أورد الحديث وقال غريب رفعه جدا، والأشبه أن يكون موقوفا، الأشبه أن يكون موقوفا أي على أنس بن مالك رضي الله عنه، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: ذكر محبة الله تعالى لمن يبتلى من عباده المسلمين الصالحين. عن محمود بن لبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع. قال: أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن سليمان بن داود عن إسماعيل بن جعفر.
قال: ذكر محبة الله تعالى لمن يبتلى من عباده المسلمين الصالحين. هذه الترجمة فيها إشارة إلى معنى عظيم جدا في باب البلاء، أن البلاء لا يكون للمؤمن عن سخط وغضب وانتقام، وإنما هو محبة. ولهذا جاء في الحديث الذي ذكر المصنف: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع. فيه أن الابتلاء ينشأ من محبة، الابتلاء يكون من محبة، محبة لله عز وجل للمبتلى من عباده الصالحين، ليرفع بالبلاء درجاته عند الله سبحانه وتعالى. وإذا نظر الإنسان إلى حال المبتلين مع البلاء فهم على درجات، منهم من يصبر، ومنهم من يسخط، ومنهم من يجزع، ومنهم من يتطاول على مقام القدر والقضاء، وربما بعضهم يتجرع على وصف الله سبحانه وتعالى بالظلم أو نحو ذلك. ولهذا يفيد هذا الحديث فائدة عظيمة، أن حظ العبد من البلاء ما هو؟ نعم، ما يحدثه. حظ العبد من البلاء ما يحدثه في العبد، لأن البلاء إما أن يحدث صبرا، وإما أن يحدث جزعا، وإما أن يحدث سخطا، وإما أن يحدث اعتراضا، وإما إلى آخره. فحظ العبد من البلاء هو ما يحدثه البلاء في العبد من رضا أو سخط أو غير ذلك. والإمام ابن القيم رحمه الله له كلام في هذا الحديث وما يستفاد منه عظيم جدا في كتابه زاد المعاد، نختم به مجلسنا هذا. يقول رحمه الله تعالى: حظه من المصيبة ما تحدثه له، حظه من المصيبة ما تحدثه له، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. فحظك منها ما أحدثته لك، فاختر خير الحظوظ أو شرها. فإن أحدثت له سخطا وكفرا كتب في ديوان الهالكين، وإن أحدثت له جزعا وتفريطا في ترك واجب أو فعل محرم كتب في ديوان المفرطين، وإن أحدثت له شكاية وعدم صبر فكتب في ديوان المغبونين، وإن أحدثت له اعتراضا على الله وقدحا في حكمته فقد قرع باب الزندقة أو ولجه، وإن أحدثت له صبرا وثباتا لله كتب في ديوان الصابرين، وإن أحدثت له الرضا عن الله كتب في ديوان الراضين، وإن أحدثت له الحمد والشكر كتب في ديوان الشاكرين وكان تحت لواء الحمد مع الحمادين، وإن أحدثت له محبة واشتياقا إلى لقاء ربه كتب في ديوان المحبين المخلصين. ثم ذكر هذا الحديث، قال: وفي مسند الإمام أحمد والترمذي من حديث محمود بن لبيد يرفعه: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. زاد أحمد: ومن جزع فله الجزع. ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا أجمعين رشد أنفسنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.